أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للصحيحة الثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. قلنا بأن المحتمل في هذه الرواية جملة احتمالات عديدة. الاحتمال الأول أن يكون النظر في هذه الرواية إلى الاستصحاب، نظير حينئذ الروايتين السابقتين حيث كان النظر فيها الاستصحاب التي ورد فيها لا ينقض اليقين بالشك، واضح. لكن قلنا أنه يبقى في النفس شيء من هذا التكرار اللي ورد: ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. هذا التكرار شو منشأ، ما هي نكتته فيه؟ إذا كان النظر إلى قاعدة الأصحاب مثل هذه الروايات، كان النظر لقاعدة الأصحاب وعبر ولا ينقض، ولا ينبغي له مثلا أو ليس له أن ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر بها العبارة وبكفي. هذا تكرار التعبير، أربع خمس تعبيرات، ما هو المنشأ حينئذ وما هي النقطة المسوغة لمثل هذا التعبير المكرر؟ إذا لو كنا نحن قاعدة الإصحاب، الدعوة الثانية والاحتمال الثاني أنه لا نظر فيها إلى قاعدة الفراغ اليقيني، وهو أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البيت. فحينئذ لا يمكنك في مقام الفراغ أن تكتفي بالشك واحتمال حينئذ الفراغ، بل لا بد وأن تقطع حينئذ بالفراغ عملا بهذه القاعدة العقلية، وهي قاعدة الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. لا بد أن يكون بناءك على اليقين في مقام الفراغ، ولا يكفي حينئذ أن تبني على الاحتمال فتدخل حينئذ الشك في اليقين في قلبه، لا، لابد وأن يكون بالنسبة لليقين لا، ولا يدخل الشك في اليقين، يعني بيجعل الشك محل اليقين بالفراغ، بل لابد وأن يكون في مقام الفراغ أن تبني حينئذ على اليقين في قلبه. أما الشك في البين بوجه من الوجوه حينئذ، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. إذا الاحتمال الثاني وهو أن النظر في هذه الرواية إلى قاعدة الفراغ اليقيني أو البناء اليقيني حينئذ في المعنى، عند أن تبني حينئذ على اليقين حتى تخرج حينئذ ذمتك عن عهدة ما اشتغلت به من تكليف يقيني، فلابد من فراغ يقيني في قلبه. هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فكان من المناسب حينئذ أن يكون إسناد النقد مش لليقين، مش أنه يسند النقد بالشكل لليقين، لا، يسند النقد بالشكل شو لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني القاعدة العقلية والتي مفادها أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في قلبه. يعني هكذا يمكن بيقول: ولا ينقض، مش اليقيني بالفراغ، ولا ينقض حينئذ تلك القاعدة العقلية، أو لا ينقض حينئذ لابدية اليقين بالفراغ حينئذ بالشك. يمكن أن تقول: ولا ينقض اليقين، يعني المطلوب والمعتمد حينئذ في البين بمسألة الشك، بس هذا بده يصير في تقدير وتأويل في البين، وهذا حينئذ خلاف الظاهر. هذا أول. ثانيا ظاهر الرواية شيء ولو كان النظر إلى القاعدة حينئذ شيء آخر في يمن. كيف؟ لو كان النظر إلى قاعدة حينئذ الفراغ اليقيني كان المطلوب أنه عم تبين أنه عم تكلفه بأنه يحقق ويحصل اليقين بالفراغ، مع أن ظاهر الرواية ليس ذلك. ليش؟ لأن ظاهر الرواية أن اليقين هذا أمر مفروغ عنه حينئذ في قلبه. لاحظ في سؤال السائل وفي جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في سؤال السائل لم يدري في ثلاثة أو في أربعة وقد أحرز الثلاث، يعني شو تيقن بالثلاث في البيت، وإنما الشك أنه ما زال إلى الآن في الثلاث أو أنه شو هذه الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة. يقول الإمام: ولا ينقض اليقين بالشك، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. أي يقين؟ يعني يقين حاصل حينئذ عنده. لو كان النظر في هذه الرواية إلى قاعدة الفراغ اليقيني كان مفاده أنه هلأ بده يحقق ويوجد، كان أمره حينئذ بتحقيق اليقين بالفراغ، مع أنه ظاهر القاعدة لا، أن اليقين أمر مفروغ عنه في قلبه ولا ينبغي له أن ينقض هذا اليقين حينئذ بالشك. جزما وبتا لا يكون نظر إلى قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البيت، لأنها تتطلب أن يوجد ويحقق اليقين، مع أنه ظهر الرواية ليس ذلك. في سؤال السائل قد أحرز الثلاث، والإمام يقول ولا ينقض اليقين، هذا اليقين الحاصل عنده لا ينقضه بشك آخر حينئذ طرأ عليه في البيت، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يقض أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقيني ويتم على اليقين فيبني عليه. فهذا الاحتمال الثاني أساسا غير وارد لهذين النقاشين ولهذين الإشكالين في البحث. الاحتمال الثالث في البحث، الاحتمال الثالث أن يكون النظر في هذه القاعدة إلى أو عفوا النظر في هذه الرواية إلى مطلب آخر في البحث. ما هو هذا المطلب الآخر؟ يعني مطلب علاج فقهي مخصوص فقط وفقط بهذه الرواية وفي مضمون ومورد الرواية ليس إلا في البحث. كيف؟ وهو أن قطعا أحرز الثلاث في البحث وشك بأنه أتى بالرابعة وأن ما بيده الآن هي الرابعة، أو أنه لا هو بعده بالثلاث اللي قد أحرزه، الرابعة مشكوكة بالنسبة له في أنه أتى بها أو لا، وأن ما بيده الآن فعلا مثلا هو في حالة القيام أو في حالة الركوع، لأنه لم تقيد في صورة من صورة قطعا تشمل كل المحتملات بالنسبة لذلك لصورة إحراز الثلاث، وشك بأنه هو ما زال في الثلاث أو أنه دخل في الرابع. واضح. هنالك في عنا طريقتان في البحث. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى وهي أنه يعني عفوا إلى الآن وقت الأحرز الثلاث ولم يأتي بالرابعة، هودي الثلاثة اللي جاء فيهم صحيحين، بس هودي مش صحيحين حينئذ على كل حال، وإنما صحيحين لفترة، بحيث إذا عالج موقفه في البين، لأنه في عنده يقين وعنده شك، اليقين بإحراز الثلاث والشك بأنه ما زال في الثلاث أو أنه هذه التي بيده هي الرابعة في البين، هلا بده يعالج حينئذ المطلب. في عنده طريقتان للعلاج في قلبه، في طريقة علاجية حينئذ تبطل هذه الثلاثة اللي أحرز أنه أتى بها، تبطلها كيف يعني؟ تخرجها عن مقام الصحة وتكون حينئذ هذه الثلاثة التي أتى بها وأحرزها تكون بحكم العدم، نتيجة أنه سوف تكون صلاته حينئذ باطلة في البيت. كيف؟ فيما لو بنى على الثلاث في قلبه وأتى بركعة حينئذ متصلة بالأود الثلاث التي تيقن به. واضح. لما كان محتمل أنه هو في الرابعة فهذه الركعة التي جاء بها سوف تكون حينئذ زيادة، يعني ركعة متصلة ولم تكن منفصلة في البيت، فسوف تكون حينئذ زيادة في المكتوبة، وهذه الزيادة في المكتوبة إنه مشتملة على ركنين، في عندك الركوع وفي عندك السجدتين، بل في عندك أيضا القيام الذي عنه تركع، بنينا على ركنية القيام الذي عنه تركع في البين، فحينئذ عندك بهالثلاث مفاصل في عندك زيادة ركنية في المكتوبة في البين، قطعا يكون موجبا لبطلان الصلاة. فهذه الثلاث اللي أنت أحرزتهم وبنيت عليهم هيدا يكون حينئذ بمثابة العدم. فشو بدك تعمل؟ يقول بأن هذا اللي أحرزته هذا بتخليه على ما أحرزته في البيت وعلى يقينيته وعلى إحرازه في البيت، ولا تدخل عليه أي شيء آخر. قام فأضاف ركعة إليها، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه أخرى، بدها تكون شو منفصلة. هذه كيف استفدناها؟ من قوله ولا ينقض اليقين. اليقين بشو؟ بالتليت اللي أحرزه، بالشك. ليش؟ لأنه كيف بينقضه؟ كيف يتم نقض اليقين بالشك؟ لو هذه الثلاثة التي أحرزها في قلبين أضاف إليهم ركعة رابعة متصلة، أضاف لهم ركعة رابعة متصلة وهي مشكوكة بالتالي. ليش؟ لأنه مش معلوم، لعله هو كان في الرابعة ولم يكن حينئذ في الثلاثة التي أحرزها، قام فأضاف إليها رابعة، فسوف تكون حينئذ زيادة في المكتوب، فسوف ينقض اليقين الذي أحرزه بالنسبة للثلاثة، نقضه بهذه الركعة الزائدة المتصلة المشكوكة في بعض، فيكون ولا ينقض اليقين بالشك. ولا يدخل التفت، ولا يدخل الشك في اليقين. هذه الركعة المشكوكة في البين لا يدخلها في اليقين، ما أحرزه من التيت. يعني إذا بده يأتي بها يأتي بها بشكل شو مفصول في البين. ولا يخلط أحدهما بالآخر. هود التيت يخلي، يعني أحرزت الثلاثة وشككت بأن ما بيدك الرابع أو شو اسمه بنيت على الأكثر، خلص. ولا يخلط أحدهما اللي هو شو الشك باليقين في البين، واضح. وبعد ما خلص هذا المشكوك أتى بها بشكل مفصول. إن كانت تفتو، إن كان في الواقع هو هذيك ثلاث ركعات، فهذه حين إذن جبرت الناقص في البيت. ما فيش عندنا إلا زيادة شو تشهد وتسليم في البيت، وإذا ذكر من باب ولو الذكر المطلق حين إذن ما فيهاش حين إذن أي مشكل. حتى أنت بحالة القراءة فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وخصوصا إذا سلمت بس السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في البيت، وقصدت بها مثلا الدعاء مثلا على سبيل الفرض. ففي مثل ذلك الزيادة بمعنى زيادة في المكتوبة حينئذ سوف لا يكون، والترقيع بيكون حينئذ بهذه الركعة المفصول. فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك. ليش؟ لأن اليقين بأي شك عنده بالتليت. اليقين بالتليت أنه البناء على صحة التليت، ما فيش عنده حينئذ أنه يرجع. لو أتى بالركعة المشكوكة في البين اللي هي الركعة الرابعة بشكل متصل، قطعا سوف ينقض اليقين بالشك، لأنه أتى بزيادة في المكتوب. واقعا كينه هودي أربع ركعات، فهذه الركعة الخامسة وليست الرابعة، وزيادة مش ركن إنما ركنين بل ثلاث أركان حينئذ زادهم في المكتوبة، وهذا موجب لبطلان الصلاة بلا شك. ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين في البين، ويتم على اليقين فيبني عليه. يتم هذا الأحرز في البين ويبني عليه في البين، وهذا اللي دعت الشيخ الأنصاري بالاحتمال الثاني أن يكون في البناء اليقيني حينئذ في البين، من هذه العبارة ويتم على اليقين فيبني حينئذ عليه في البين. فيكون التكرار الذي ورد في هذه الفقرات النظر منه حينئذ إلى هذا المطلب، وهو لا بدية أن تبني حينئذ على اللي تيقنته وأحرزته في البين اللي هو التليتة، مش تبني عليها على أنه بس لأنه هي أربع ركعات، يعني تبني على أنك أنت تميت مثلا صلاتك في البين، ولا تخلط هذه الركعة المشكوكة حينئذ بالمتيقن في البين، وإنما تأتي به بشكل مفصول في البين حتى لا تنقض اليقين بالشك، ولا تدخل الشك في اليقين، ولا تخلط أحدهما بالآخر في البين. إذا حاصل هذا الوجه الثالث بالنسبة لتفسير هذه الرواية، وبالتالي حينئذ ما له رابط على هذا التفسير حينئذ مسألة الإصحاب، بل هذه الرواية تنظر إلى قاعدة علاجية في باب الشك مثلا بين الثلاث والأربع. وقد تيقن الثلاث وشك أن ما بيده فعلا هو الآن بالثالثة أو لا، هي هذه مثلا الرابعة في البين، وأنها لابد وأن تكون هذه الركعة الترقيعية أن تكون مفصولة لا أن تكون حينئذ موصولة، لأن وصلها يكون وصل للشك باليقين وخالط لأحد ما بالآخر، وبالتالي يكون نقضا لليقين بالشك، لأنه من أثار اليقين بالثلاث وإحراز الثلاث أنه يحكم بصحتها وعدم وجوب إعادتها عليه في البيت. لو كان هذا الركعة المشكوكة المشكوك انت وصلته في البين، هذا اللي حيكون فيه نقض اليقيني بالشكل. النهاردة التلاتة اللي حيكونوا باطلين في البين ويحكم حينئذ بفساد حينئذ تلك الصلاة في البين. ليش؟ لانه اذا انت هود التلاتة اللي احرزته جبت ركعة اخرى وكان في الواقع ركعة اخرى مشكوكة في البين وكانت موصولة وكان في الواقع انه هذيك اربعة مش تلاتة في البين وهذه التي بيدك حينئذ صارت الركعة الخامسة في البين، فهنا قطعا لح يحكم ببطلان هودي الثلاثة، فيصدق أنه قد نقضت اليقين بالتليت اللي أحرزتم في البين بالشك بالركعة الترقعية التي وصلتها حينئذ بما تيقنته في البين وأدخلتها بالتالي شكك في اليقين في البين وخلطت أحدهما بالآخر. هذا حاصل الإشكال، هذا حاصل الوجه الثالث في البين. وحينئذ التكرار بهذه العبائر التي أوردها الإمام عليه السلام، هلأ مش تعبير بالتصريح في البين بس كنائيا حينئذ وصلت لهذا المطلب في البين. ليش؟ لأنك لو وصلت ركعة الشك حينئذ بهذيك الركعات في البين لك يكون هذا اللون من الوصل موجب لبطلان حينئذ تلك الركعات الثلاث التي إذن تيقنت بها وأحرزتها في البين وقد فرغتها عنها. هذا حاصل الوجه الثالث، إلا أن هذا الوجه أيضا عليه ملاحظات في البين. الملاحظة الأولى في البين وهو أنه في المقام لاحظ قال ولا ينقض اليقين بالشك، إذا مش راح يكون ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض المتيقن بالمشكوك في البين. لاحظ إذا بنينا على هذه الدعوة وهذا الاحتمال في البين يكون المفاد هكذا، تيقن هو ثلاث ركعات، يعني المتيقن بالنسبة لديه أنه أحرز وأتى بالثلاث ركعات في البين وأنه حينئذ هل الركعة الرابعة أتى بها وأنما بيده الرابعة أو أنه لا بعده هلأ مخلص ثلاثة في البين ويجب عليه أن يضيف ركعة أخرى. هذه الركعة الإضافية اللي هي المشكوكة لو وصلها حينئذ بالركعات الثلاث المحرزة في البين وأدخل بالتالي المشكوك بالمتيقن وخلط أحدهما بالآخر سوف يكون فيه نقض للمتيقن بشوي بالمشكوك. ليش؟ لأنه هود المتيقنين اللي أنا قطعا بقسم بالله أني جيت ثلاث ركعات على وجه حينئذ تام طابق فيه المأتي به للمأمور به في البين، بس باقي أنه هودي فعلا أني خلصت بس ثلاثة أو لا ما بيدي هي الرابعة في البين. واضح هذه الركعة الترقيعية لو كانت موصولة، يعني الركعة المشكوكة لو كانت موصولة بالمتيقن وأدخلت المشكوك على المتيقن وخلطت أحدهما بالآخر سوف يكون فيه نقض مش لليقين، نقض للمتيقن بالمشكوك في البين. راح يصير تقدير العبارة هكذا ولا ينقض مش اليقين المتيقن ما تيقنه من ثلاث ركعات بالمشكوك بهذه الركعة الترقعية المشكوكة فيما لو أتى بها على وجه موصول ومتصل في البين، لأنه سوف يكون في زيادة ركنية في المكتوبة. واضح حتى افترض على غير وجه عمد ومش زيادة ركن واحد زيادة كذا ركن في البين بالتالي إذا سوف يكون محكوما بالبطلان. ولا يدخل ساعتها مش الشك في اليقين ولا يدخل المشكوك الركعة المشكوكة يعني الركعة الترقعية الزيادة في البين لا يدخلها في اليقين يعني في المتيقن ولا يخلط أحدهما بالآخر يعني لا يخلط المشكوك بالمتيقن في البين. واضح هذا الإشكال الأول الذي يرد وهو أن ظاهر هذه العبائر أن إسناد النقد اليقيني بالشك إلى نفس اليقين كيقين، يعني كهذه حالة الثبات هلأ نقد حقيقي ولا نقد بلحاظ الجاري العملي هذا مطلب آخر، ولكنه على كل حال إلى نفس اليقين. هلأ اليقين بما هو حينئذ له هذه المواصفات الأربع من حالة الاستقرار والثبات ومن حالة الإراءة والكشف عن الواقع من حالة الجاري العملي من حالة المنجزية والمعذرية أو لا فقط من حيث الجاري العملي وما يتلو الجاري العملي من المنجزية والمعذرية هذا مطلب آخر. هذا حتى ورد معنا بالنسبة لصحيحتي زرار المتقدمتين ولا ينقض اليقين الشك أبدا النقد حقيقي حينئذ لا معنى له. ليش؟ لأن هذه القاعدة قاعدة الصواب وليست قاعدة اليقين التي يكون الشك فيها ساريا، لأن الشك هنا طارية. فاليقين الذي حصل ومضى وتصرف هذا بوجه حينئذ لم ينقض، لأن الشك لم يتعلق بنفس الحصة التي تعلق بها اليقين، وإنما تعلق الشك بحصة بقائية واستمرارية، واليقين كان تعلقه بحصة حينئذ حدوثية قد تصرمت وانقضت حينئذ في البين. هذا اللي تقدم معنا. فعلى هذا الأساس النقد الحقيقي ما إلوش معنى. نعم رح يكون نقد جريعا بغض النظر عن هذه النقطة، بغض النظر عن هذه النقطة هنا حينئذ، مهما كان تفسير النقد حقيقي ولا نقد بلحاظ الجري العملي في البيت، هنا سوف لا يكون المراد والمقصود باليقين هو نفس اليقين، ولا بالشك حينئذ نفس الشك، لا في ولا ينقض اليقين ولا يدخل مثلا الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما حينئذ بالآخر، بل يكون المنظور هو المتيقن حينئذ فيه. إن قل فينا نحن نطلق لفظة اليقين ونريد بها المتيقن في البحر، يعني من باب الإطلاق الشيء وإرادة مثلا متعلق، يعني ما تعلق به، نقول هذا صحيح، بس إذا بده قرين حينئذ تقتضيه في البيان، والأصل حينئذ عدمه، إلا أن كانت هنالك نقطة، بس الأمر ليس حينئذ كذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الظاهر السيد مجي معنا مجيل مكوسكين طيبا، الإشكال الثاني الذي يرد وهو يا خيي طيب هذا في منين؟ في ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، تفه. ثم قال عليه السلام ولكنه ينقض الشك باليقين، هذه ليش إجا فيها؟ إذا كان النظر إلى الركعة الاحتياط المشكوكة، الركعة الترقيعية، وأنه لا بد وأن يؤتى بها بشكل مفصول لا بشكل موصول، وأنك لو وصلت الركعة المشكوكة بالمتيقن في البين لكان فيه نقض لتلك الركعات المتيقن، سلمنا حينئذ كل ذلك. ليش بده يرجع الإمام عليه السلام نقول ولكنه ينقض الشك باليقين في البين؟ شو إلى رابط حينئذ بالمطلق؟ واضح ما يعني لا ربط لها حينئذ بمطلب المتيقن والمشكوك، وأن ركعة تأتي بها مفصولة ولا تأتي بها موصولة ولا تخلط أحدهما بالآخر ولا تدخل المشكوك على المتيقن ولا تنقض الأمر حينئذ، ليس كذلك. لو كان النظر إلى هذه القاعدة كان اكتفى بقوله ولا ينقض اليقين بالشك يعني المتيقن بالمشكوك، ولا يدخل الشك في اليقين يعني المشكوك في المتيقن في البيت، بل يأتي به بشكل مفصول ولا يخلط أحدهما بالآخر. وهذا معه حتى لو كان في تجوز وتسامح في إطلاق اليقين والشك وإرادة المتيقن والمشكوك في البيت، وأن النظر إلى أن الركعة الاحتياطية وأن الركعة المشكوكة الترقيعية لابد أن تكون مفصولة لا أن تكون مثلا موصولة، سلمنا حينئذ كل ذلك. لكن ما هي النقطة من تعبيره بعد ذلك عليه السلام لكنه ينقض الشك باليقين؟ شو إلى ربط حينئذ بذلك المطلب؟ لو كان النظر إلى هذه القاعدة العلاجية أو إلى هذا الأمر العلاجي حينئذ في البين ما إلى ربط حينئذ بالمطلب، لا من قريب ولا من بعيد، قطعا بده يكون في نظر إلى مطلب آخر يراد باليقين نفس اليقين وبالشك نفس الشك فيه. مش إنه باليقين متعلق اللي هو المتيقن وبالشك متعلق اللي هو مثلا المشكوك في البين. نعم الناقد ناقد في ناقد، بس ناقد حقيقي ولا ناقد بلحاظ الجاري العملي والمجزي والعذري إلى مطلب آخر، مش بس مخصوص بهذه الرواية، حتى أتى بالنسبة للروايتين السابقتين كما تقدم حينئذ معنا ذلك. هذا ما يرتبط بالنسبة للاحتمال الثالث. في هنالك احتمال رابع أيضا موجود في البين، قام هذا الاحتمال الرابع على انقاض الاحتمال الثالث، يعني بنى على نفس النكات اللي بنى عليه الاحتمال الثالث، بس بده يعالج مسألة ليش عبر ولكنه ينقض الشك باليقين. هذه الإضافة حينئذ لماذا أتى بها، وهل تنافي حينئذ مع تلك القاعدة العلاجية في البين أو لا، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.